بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله: سورة النساء، قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها في من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. أخرجه ابن جرير في تفسيره وأخرجه مسلم، يعني أنه تزوجها لأجل المال حتى لا يذهب عنه المال، فلا يريد أن يذهب عنه المال فيتزوجها وهو غير راغب، فنزلت هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني معناه أن مثل هذه تترك فلا تظلم ولا تؤخذ لأجل المال، والنساء غيرها كثير. قال: وقوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم. إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف، الحديث أخرجه مسلم، ومعنى ذلك أنه يقوم على مال اليتيم فينميه، فيحتاج له إلى تعب في تنمية هذا المال والقيام عليه، وإلى بذل جهد وربما وقت وربما مال، فإن كان يحتاج إلى أن يأخذ مقابل هذه الأتعاب من هذا المال فلا بأس. وإن كان غنيا بمعنى أنه مستغن فالأولى له أن لا يأخذ من مال اليتيم. وليس معناه أن من عنده مال يتيم ينميه أنه لا يأخذ منه شيئا، لأنه بحاجة إلى شيء من النفقة ومقابل العمل والأتعاب، وربما قد يحتاج في تنمية هذا المال إلى بعض العمال أو بعض الأماكن التي يأخذها فتحتاج إلى نفقة وغير ذلك، فيأخذ من هذا المال، لكن كما قال سبحانه وتعالى: بالمعروف، لا إجحاف ولا أيضا يظلم نفسه بمعنى أنه يتضرر. فإن كان عنده ما يكفي أو عنده غنى أو عنده مال فلو ترك لكان خيرا له، ومن كان غنيا فليستعفف، لأن مال اليتيم الخوض فيه بالباطل كبيرة من الكبائر وخطر على صاحبه في الدنيا والآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، بمعنى من شدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. الحديث أخرجه البخاري، وفيه نزلت آية الفرائض، وفيه نزلت آية المواريث، وفي بعضها فيه نزلت حتى نزلت آية المواريث، وفي بعض الروايات حتى نزلت آية المواريث. وأخرجه مسلم، وفيه نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي بعضها وفيه نزلت آية الميراث، وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فيه فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، وقال هذا حديث حسن صحيح وفيه نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الجارود في المنتقى وابن جرير. ومعنى هذه الروايات أن يوصيكم الله في أولادكم هذه هي آية المواريث، وقد شملت على مسائل كثيرة، ولهذا يقول أهل العلم أن هذه الآية وما بعدها وما في آخر آية من سورة النساء شملت أكثر مسائل الفرائض في باب المواريث، ولهذا سمى بآيات المواريث، سواء هذه الآية أو ما بعدها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم أو آخر السورة الآية التي في آخر السورة. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يوحى إليه، فإن جابرا سأله فلم يجبه شيء، نزلت الآية لبيان ذلك، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذه التفاصيل قبل نزول هذه الآية. قال رحمه الله: سبب آخر للآية. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه كما سيأتي، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وأعط أمهما الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو لك، أي عصبة، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. قال: الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن سعد الطبقات والحاكم، وقال: الصحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي. وقصة جابر أصح، أنها نزلت فيه حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها متفق عليها. وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق ضعيف الحفظ، على أنه لا تنافي بين القصتين، فيحمل أنها نزلت فيهما معا. ولا مانع بتعدد الأسباب لنزول الآية، فيقال نزلت في جابر وفي ابنتي سعد بن الربيع على صحة هذا الحديث، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، والشيخ الألباني يحسن لعبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، وأما شيخنا رحمه الله فكان يرى ضعفه، لكنه في الشواهد، عبد الله بن محمد بن عقيل في الشواهد. قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون نزول أولها أو نزول أولها في قصة البنتين وآخرها في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله، أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، والله أعلم. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر، فإن قوله: وإن كان رجل يورث كلالة في ميراث الإخوة لأم، فالأولى أن يقال لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل، والله أعلم. ولكن تقدم لك أن سبب نزول الآية في بنات سعد بن الربيع ضعيف، وعلى تحسينه فلا مانع أن الآية نزلت في الأمرين معا، نزلت في الأمرين معا، في الأولاد والبنات، في ميراث الأولاد والبنات. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني وهو سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته أولياء الرجل يعني أبوه وإخوانه إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك وهذا من الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية وجاء الإسلام بإبطاله فهذا من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن المرأة عندهم كانت كأنها سلعة تزوجها الرجل فكأنه اشتراها فإذا مات تصير في ملك أهله إخوانه وأبيه وأقاربه فهم يتصرفون فيها إن رغبوا فيها زوجوها بعضهم وإن لم يرغبوا حبسوها تبقى عندهم كأنها سلعة وهذا من كما سمعت من أعمال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها قال الحديث أخرجه أيضا في كتاب الإكراه وأبو داود وابن جرير وأيضا أخرجه النسائي في الكبرى برقم 11028 قال الحافظ ابن كثير وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيم بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت وعلي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح وروى الطبري عن أبي أمامة قال لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه اختلف في هذا الابن فقيل إنه محصن وقيل قيس أن يتزوج امرأته واسمها كبيشة بنت معن الأنصارية كبيشة بنت معن الأنصارية وكان ذلك لهم في الجاهلية فنزلت وهو أيضا عند النسائي في الكبرى قال الحافظ الفتح السيوطي في اللباب سنده حسن قلت أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز وله شرف الصحبة وأما حديثه فمرسل والمرسل من قسم الضعيف فعلى هذا فالسبب الأخير الذي فيه تعيين المرأة وتعيين الرجل الذي أراد أن يتزوجها لا يصح مرسل وحديث ابن عباس أنه كان يأتي الرجل فيلقي عليها ثوبا فيكون أحق بها هذا لو صح فإنه يحمل على أن هذا الرجل من أقارب الزوج من أقارب الزوج فهم الذين كانوا يتصرفون في المرأة فيتزوجها من شاء أو يزوجوها من شاء أو يتركوها ويمنعونها من الزواج فلا تعارض بين هذا وبين ما تقدم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وهو أصح مما ذكر عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا كما سمعت من الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية فجاء الإسلام بإبطاله فصارت المرأة إذا مات عنها زوجها تخطب إلى وليها والأمر يكون إليها إن شاءت أن تتزوج تزوجت وإن أرادت ألا تتزوج فالأمر إليها ولكنها تخطب إلى وليها ولا يبقى لأهل زوجها عليها ولاية لا يبقى لهم عليها ولاية إخوانه وأبوه فإنها ترجع إلى وليها في هذا الشأن في باب الزواج هناك آيات كثيرة في سورة النساء لكنها ضعيفة في أوائل السورة لكن أسبابها ضعيفة جدا وبعضها مراسيل وبعضها وهذا أصح ما ذكر في سورة النساء في أولها ولها بقية